نعم إذا جعلنا الاستثناء هكذا أنه يجوز النظر لهذه الطوائف لكل شيء، موضع الزينة وغير موضع الزينة، تكون روايات العورة مخصصة. أما إذا قلنا لا، هذه لا تدل على جواز النظر إلا لمواضع الزينة، فتكون روايات العورة ليست مخصصة لأن هي لا تدل على جواز النظر مطلقا، بل تكون روايات العورة موافقة للمستثنى منه وهو لا تبدين زينتكن، حيث تدل بالأولوية القطعية على عدم جواز إبداء العورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المحقق في الشرائع: ولا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها على كراهية فيه مرة، ولا يجوز معاودة النظر، وكذا الحكم في المرأة. هذه المسألة من المسائل المهمة والتي وقع الكلام فيها بين الفقهاء وحصل الاختلاف، ومرجع الاختلاف إلى الاختلاف في الأدلة كما سوف نرى ذلك. ولكي يكون البحث منظما ومفيدا، يقع الكلام في هذا الفرع في ثلاث مقامات. المقام الأول في نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية غير الوجه والكفين مطلقا، ولو بدون ريبة وتلذذ. إذن في المقام الأول الكلام في النظر إلى الأجنبية باستثناء الوجه والكفين، هذا هو البحث في المقام الأول. نعم، خصوص الأجنبية غير المستثنات من البحوث السابقة، يعني أن غير المرأة التي يراد أن يتزوج بها، غير الذي إذا نهين لا ينتهين، طبعا هذا لأنه تقدم كلامنا الأجنبية غير الموارد السابقة. هذا البحث في المقام الأول. المقام الثاني في عكسها بالنسبة للمرأة، في جواز نظر المرأة إلى جسد الرجل باستثناء الوجه والكفين. المقام الثالث وهو أهم هذه المقامات في الوجه والكفين. فإذا الحديث فعلا في المقام الأول في نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية إلى مواضع جسدها غير الوجه والكفين، سواء كان النظر بريبة ولذة أم بدونهما. استدلوا على حرمة النظر بوجوه، أصل القضية اتفق عليها، وإنما الكلام في أي شيء في أدلتها. الوجه الأول ما ذكره صاحب الجواهر رحمة الله عليه من الإجماع، بل ترقى إلى كونه من ضروريات المذهب، وترقى إلى جعله من ضروريات الدين، ليس فقط من ضروريات المذهب بل هو من ضروريات الدين. لا إشكال أن الفقهاء أفتوا بالحرمة، ولم يظهر مخالف في المسألة ممن وصلت كتبهم أو علمت فتواهم. إذن أصل صغر الإجماع لا إشكال في تحققها، ولكن هذا لا يكفي لجعله دليلا، فإن الإجماع إنما يصلح للدليلية إذا كان تعبديا لا مستندا إلى مسألة أدلتها في غاية الكثرة، فإذن هذا الإجماع يكون إجماعا مدركيا. أما جعل المسألة من ضروريات المذهب بل من ضروريات الدين بحيث يترتب عليها التوالي واللوازم المعهودة في مخالفة ضروريات الدين والمذهب، بحيث نعد هذه المسألة معادلة لمسألة أصل وجوب الصلاة، فكيف أن الصلاة في الجملة واجبة من ضروريات دين الإسلام وليست بحاجة إلى دليل، فمسألة حرمة النظر إلى غير الوجه والكفين من الأجنبية ولو بدون تلذذ وريبة هي نظير أصل وجوب الصلاة. المسألة ليست بهذه المثابة من الوضوح، والشاهد على ذلك أن الفقهاء عندما يتعرضون لأصل وجوب الصلاة لا يذكرون دليلا، بينما هذه المسألة عندما تعرضوا لها يذكرون لها الأدلة المتنوعة والمختلفة. هل نجعل ما نحن فيه نظير مسألة أصل وجوب الصلاة؟ هذا غير واضح في كونه من ضروريات الدين أو من ضروريات المذهب. نعم، أصل الاتفاق والتسالم على ذلك لا مجال لإنكاره، أما هذا الشيء وأن يكون من الضروريات التي هي غنية عن الاستدلال شيء آخر. هذا هو الدليل الأول الذي عرفنا حاله. الدليل الثاني التمسك بالآية 30 من سورة النور، وبالتحديد بالأمر بغض الأبصار، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بدعوى أن الآية واضحة الدلالة على حرمة النظر، فإن الأمر بغض البصر وإغماضه بالنسبة للأجنبية مساوق عرفا لحرمة النظر إليها، فهذه الدلالة العرفية تكفي لإثبات المدعى. في الجملة أن قد تقول هذه لو تمت دلالتها تدل حتى على الوجه والكفين، فنقول فليكن، ربما نختار في المقام الثالث هذا الرأي، التفتنا، أو ربما نقول يوجد مخصص للآية، يعني استثناء الوجه والكفين بدليل لا يضر في دلالة هذه الآية على المدعى، مدعانا أن غير الوجه والكفين يحرم نظر الأجنبي إليه. سيد الحكيم رحمة الله عليه تعرض لهذه الآية وناقشها بوجوه، سيد الخوي لم يتعرض لها، لم يجعلها من أدلة المسألة. الوجه الأول، يفرق بين غض الأبصار وبين ترك النظر، عدم النظر شيء والغض شيء آخر، وقد بحثنا سابقا عن المدلول اللغوي لهذه المادة. مدعانا في المقام يجب ترك النظر إلى الأجنبية، ما تدل عليه الآية وجوب إخفاء النظر إلى الأجنبية وعدم التحديق. فإذا مدلول الآية شيء والمدعى شيء آخر، واضح الإشكال؟ فإذن لا ربط للآية بما نحن فيه. هل هذا الإشكال وارد على الاستدلال بالآية أم لا؟ لقائل أن يقول إن هذه الآية الشريفة تتحدث عن الوضع الشائع والمتعارف في المجتمع، هناك رجل يخرج إلى السوق يلتقي بامرأة في الطريق، خصوصا إذا تتذكرون أن وجه نزول الآية ذلك الأنصاري الذي ضرب شق رأسه بحديدة في الجدار، التفتنا، فالنساء في معرض الخروج أمام الرجال، فجاءت هذه الآية بقرينة أيضا شأن نزولها أمرت الرجال بأن يغضوا أبصار، ونحن نسلم بأن الغض شيء وترك النظر شيء آخر في اللغة العربية وفي العرف، لكن هذه المرأة التي في معرض الالتقاء بالرجل هي امرأة في زمن نزول الآية سافرة أو محجبة؟ محجبة. تلك المرأة الأنصارية كانت ساترة لجسدها. ففي هذه الحالة التحديق ماذا؟ محرم. أنا امرأة الآن في كامل حجابها تلبس العباية والشادور وما شابه ذلك، وهذا الرجل يحدق بها، يرى قصمات الجسم واللباس وما شابه ذلك. هذه الآية حرمته، هذه الآية التحديق حرام. أما أن أمشي في السوق أنظر هكذا بدون تحديق، هذا ليس بمحرم. فإذا كان التحديق محرما في صورة كون المرأة محجبة، فحينئذ لو أنه في مورد من الموارد انكشف الستر عن المرأة إما عمدا أو لريح أو لأي سبب من الأسباب، فهل تدل الآية بالأولوية على حرمة النظر؟ إذن لا يكفي أن نقول الغض عرفا ولغة غير ترك النظر، لعله في المقام يوجد أولوية. الآن دعنا من الوجه والكفين، لنفترض هبت ريح ووقع ستر المرأة فبان شعرها.
ست كمال مش بس شعر.
نعم
ست كمال إذا وقع ببين كل جسم.
إذا
ست كمال في له مقطع
أنه
سابقا كانوا يضعوا إذا هزال الغطاء كان يبين كل جسم.
هم فليكن الآن فبان شعر. فالآية التي نهت عن التحديق في صورة الحجاب بطريقة بقرينة شأن النزول من باب أولى تدل على حرمة النظر. هذا الكلام جوابه واضح الدفع، نسلم الأولوية، لكن نسلم الأولوية في التحديق لا في أصل النظر. يعني بمعنى أن هذه المرأة كما لا يجوز أن أحدق فيها وهي محجبة من باب أولى، لا يجوز أن أحدق بها وهي منكشفة. هذا مقدار الأولوية، وما زلنا لم نصل إلى نتيجة، لأن البحث في أي شيء؟ في مسألة حرمة النظر. فالآية غاية ما تدل عليه حرمة التحديق لا حرمة النظر. فلا بالدلالة المطابقية تدل على حرمة النظر، ولا بالأولوية تدل على حرمة النظر. فهذا الإشكال الأول إذن للسيد الحكيم وارد.
وهذه الأولوية قطعية.
نعم إذا كان يحرم أن أحدق بها وهي مرتدية لحجابها، فيأمن باب أولى يحرم أن أحدق بها وهي سافرة. الإشكال الثاني للسيد الحكيم يرتبط بالمتعلق. يعني لو تنزلنا وقلنا غض النظر مساو لترك النظر، رفعنا اليد عن الإشكال الأول، لكن لا تنحل المشكلة. يقول لابد أن نبحث عن المتعلق. ما هو المتعلق؟ حتى يثبت المدعى لابد أن يكون المتعلق ماذا؟ الجسد باستثناء الوجه والكفين. ولكن في هذه الآية يوجد قرينة على أن متعلق النظر ليس هو مطلق الجسد باستثناء الوجه والكفين، بل خصوص الفروج، حيث إن الآية قالت كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فبقرينة المقابلة بين حفظ الفرش وبين غض النظر يكون المراد غض النظر عن الفرش، ونحن ندعي ماذا محل الكلام؟ غض النظر عن الشعر، غض النظر عن الزند، غض النظر عن الساق، هذا الذي ندعي أنه حرام. أما مسألة أنه لا يجوز لي أن أنظر إلى العورة، هذه من البديهيات. فإذا بمقتضى المقابلة متعلق ترك النظر لو رفعنا اليد عن الإشكال السابق ليس هو تمام جسد المرأة، بل خصوص الفرج والعورة. واضح هذا الكلام؟ هذا الإشكال باعتقادي غير وارد، ولا يمكن أن نستند إلى قرينة المقابلة. التفت جيدا لهذه النقطة. لو قلت لزيد لا تنظر إلى هند، ثم قلت لهند استري فرجك، هنا تصلح المقابلة للقرينية، لأن الأمر بترك النظر وجه إلى الرجل، والأمر بالستر وجه إلى المرأة المنظور إليها. فبمقتضى المقابلة يكون ترك النظر بلحاظ ما أمرت به المرأة من الستر، هنا تصلح المقابلة للقرينية. لكن الآية الشريفة ليس من هذا الباب. الآية الشريفة من أي باب؟ أقول لزيد لا تنظر إلى هند، يا زيد لا تنظر إلى هند واحفظ فرجك، ولم أوجه الخطاب إلى هند. فهنا لا يوجد قرينة مقابلة. واضح الفرق؟ يعني بين أن آمر شخص بترك النظر وأن آمر المنظور إليه بستر موضع النظر، هنا تصلح المقابلة للقرينية. لكن الآية لم تقل هكذا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للنساء يحفظوا فروجهن، بل ما زال الخطاب للذكور بقرينة الشق الآخر من الآية الثانية التي سوف تأتي يخاطب فيها النساء. فإذا هذه الآية من قبيل أن أقول لزيد لا تنظر إلى هند واحفظ فرجك، الذي هو كناية عن العفة في الواقع. فإذا الآية الشريفة لا يوجد فيها قرينة على أن ترك النظر الواجب حدوده هو الفروج، مضافا إلى أن الأمر بحفظ الفرج كناية عن العفة كما أشرت. واضح؟ فإذا هذا الإشكال الثاني لا نسلمه، فالآية هكذا تقول كل المؤمنين يغضوا، إذا سلمنا ورفعنا اليد عن الإشكال الأول، قل للمؤمنين أن يتركوا النظر. خب، وعرفا يفهم ترك النظر إلى من؟ إلى السماء يعني، أو إلى الأرض، أو إلى الحيوانات. بقرينة المقابلة مع الآية الآتية يعني ترك النظر إلى النساء. واضح الفكرة؟ فإذا ترك النظر إلى النساء يعني إلى مطلق جسد النساء لا إلى خصوص الفروج.
الآية الثانية ما تصلها تكون
الآية الثانية أيضا الحفظ الفروج بلحاظ أمر النساء بترك النظر يعني 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 هكذا لا هو لا يوجد مقابلة أصلا. الآية هكذا أن أيها الرجل اترك النظر إلى النساء وأن تحفظ فرجك. احفظ فرجك يعني يكون عفيفا. أنتن أيها النساء اتركوا النظر إلى الرجال وكونوا عفيفات. لا يوجد مقابلة بلحاظ المنظور إليه حتى نقول المنظور إليه حدوده فقط الفروج. فهذا الإشكال الثاني غير وارد على الاستدلال. الإشكال الثالث أن يقال لو لم نسلم الإشكال السابق هو أن حدود المنظور إليه هو الفروج كان ينبغي أن نعمل بالعموم وأن نقول يجب على الرجال أن ماذا أن يتركوا النظر إلى كل شيء إذا لم نجعل الحد هو الفروج. نجعل إذا رفعنا اليد عن التحديد بالفرج فينبغي أن نقول الآية ناظرة إلى حرمة النظر إلى كل شيء. وبما أن هذا لا يلتزم به أحد فإذن الآية لا تدل على المطلوب. واضح صار؟ يعني هذا الإشكال الثالث مرتبط بالإشكال الثاني. إذا أصريت وقلت لا ليس المقصود حدود المنظور إليه هو الفرج فإذا ليس له حدود. فإذا قل للمؤمنين يترك النظر حذف المنظور إليه يقتضي التعميم يعني يترك النظر إلى كل شيء. فناظر الآية حينئذ إلى الحكم الأولي. فالأصل في الأشياء أن لا تنظر إليها ونبدأ بعمليات التخصيص في الشريعة. فلا تصلح الآية للاستدلال. هذا الإشكال فيه نوع من الغرابة. أولا رفع اليد عن التحديد بالفروج لا يقتضي تعميم حرمة النظر إلى كل شيء. بقرينة الآية التي بعد فإنه إذا جمعنا بين الآيتين يتضح لنا أن الحديث عن النظر إلى الطرف مقابل. بالله عليكم أصلا يوجد أحد يتردد ويحمل هذه الآية أنه يحرم على الإنسان أن ينظر إلى كل شيء؟ لا. فالفهم العرفي بمقتضى المقابلة هنا أن الكلام ليس عن كل شيء، الكلام في تحديد العلاقة بين الرجل والمرأة. الآية الأولى تتحدث من جهة الرجل، الآية الثانية تتحدث من جهة المرأة، وليس المقصود تعميم على كل شيء في الوجود. هذا أول. ثانيا لو تنزلنا وقلنا بالتعميم جدلا لا يضر بالاستدلال. ليش؟ لأن الحكم الأول كما هو قال سماه الحكم الأول، الحكم الأول حرمة النظر إلى الأشياء. لا نخرج عن هذا الحكم الأول إلا بمخرج. النظر إلى الطعام جائز، جاءت روايات تدل على ذلك. النظر إلى الطبيعة وإلى آيات الله جائزة، جاءت أدلة تدل على ذلك. خب النظر إلى جسد المرأة لم يأتي دليل فيبقى تحت العموم. يعني لو تنزلنا وسلمنا ذلك مع ذلك يصلح الاستدلال. فهذا الإشكال الثالث للسيد الحكيم رحمة الله عليه أيضا غير وارد. واضح صار الفكرة؟ الإشكال هذا الإشكال الثالث في الآية في ختام البحث يعتذر السيد الحكيم عن هذا الإشكال الثالث بأنه يعين المنظور إليه وهو أنه ليس النساء ليس كل شيء بل خصوص النساء ببركة الإجماع. هذا أيضا لا نوافق عليه لأنه عرفت أن لا نحتاج إلى تعيين السياق العرفي والفهم العرفي كاف أولا. وثانيا تعال الإجماع في أي شيء؟ الإجماع الذي تقدم في حرمة نظر الرجل إلى الأجنبية هذا المجمع عليه، لا في حمل الآية. فرق بين أن نقول الفقهاء أجمعوا على حرمة النظر إلى الأجنبية وبين أن نقول الفقهاء أجمعوا على تفسير الآية بالمرأة. ما ثبت فيه الإجماع ما هو؟ حرمة النظر إلى الأجنبية. هذا شنو ربطه بالآية؟ نحن نتكلم الآن عن الآية على ماذا تدل. أنت قلت لو لم نحدد بالفروج إذن يحرم النظر إلى كل شيء. يقول اللهم إلا أن نخصصه بالإجماع على المرأة لأنه يحرم النظر إلى المرأة. نقول نعم هذا فيه إجماع لكن ما ربطه بالآية. فرق بين أن نقول أفتى الفقهاء بحرمة النظر وبين أن نقول الفقهاء فسروا الآية بحرمة النظر إلى المرأة. فرق بينهم لأن ليس كل الفقهاء استدلوا بهذه الآية حتى نفهم موقفهم من هذه الآية. فإذا حتى هذا الاعتذار الذي ذكره السيد الحكيم لا يصلح. فللإشكال الأول الآية ساقطة عن الاستدلال. يقع الكلام في البحث التالي إن شاء الله في الدليل الثالث. يعني الدليل الأول كان الإجماع والضرورة، الدليل الثاني هذه الآية، الدليل الثالث يأتي غدا والحمد لله رب العالمين. دليل الثالث، لا دليل الأول الإجماع والضرورة، دليل الثاني هذه الآية. السيد الحكيم أشكل ثلاث إشكالات.
تؤمنون أن حذف المتعلق يدل على العموم؟
حذف المتعلق إذا لم يكن هناك قرينة يدل على العموم. نعم. إذا لم يكن هنا المدعى أنه في قرينة. يعني إيه السيد الحكيم قال أنه لا يوجد قرينة على تحديدها بالمرأة حينئذ. نقول لا، العرف يفهم، يعني إذا قرأ الآية الأولى مع الآية الثانية يفهم أن هذه الآيات بصدد تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة لا بين الرجل والجبال. التفتنا؟ هذا فهم العرف هكذا. طيب هو لما قال ما في قرينة حاول أن يأتي بقرينة منفصلة. ما هي القرينة المنفصلة؟ الإجماع. نقول إجماع الفقهاء على الفتوى لا على تفسير الآية.
إذا أضمطنا النظر عن أسباب النزول والرواية في مختلف تفسير الآية ونظرنا للآية كآية بغض النظر عن أي شيء
نعم
ما نوصل نفس النتيجة بعد الحديث فيها السيد الحكيم؟
السيد الحكيم أنكر دلالة الآية. نحن أنكرنا للإشكال الأول لا للإشكال الثاني والثالث.
حتى الإشكال الثاني يصبح واضح.
لا 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 لا.
يعني حتى أصل يعني إنه لا يوجد متعلق إلا بقرينة الفروج وغيره بيكون واضح.
لا أبدا. يعني لو حملنا الآية على الغض غير ترك البصر، طب متعلق الغض ما هو؟
مش معروف.
ليس خصوص الفروج. فإذا هذا إشكال على السيد الحكيم. وليس كل شيء في الوجود. يبقى الإشكال يعني.